الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أقول في بداية الكلام أن هذا الذي نتعاطى به في هذه الجلسة يعتمد على البلاغة القرآنية، البلاغة باللغة العربية، وبالتالي فإن مصادر هذه الدراسة تعتمد على أمهات كتب البلاغة أولا، صرف، نحو، بلاغة بأنواعها الثلاثة: علم البيان، علم المعاني، علم البديع. هذه أركان علوم البلاغة. أما مصادر هذه علوم البلاغة ففي مصادر وفي مراجع. المصادر هي أمهات الكتب، والمراجع هي دراسات، وهناك العديد. ولكن تأثرت في عالم اسمه الإمام عبد القاهر الجرجاني، المتوفي حوالي 447 على ما أعتقد، وهو من جرجان، وبقي فيها، حالته المادية كانت ضعيفة فبقي في بلدته حتى مات. لماذا اعتمدت عليه أولا؟ له كتب، منها كتابان أساسيان، الأول اسمه أساس البلاغة، أسرار البلاغة اسمه، أسرار البلاغة، والثاني دلائل الإعجاز. لاحظ دلائل الإعجاز، يعني قرأت عشرات المرات، يبرهن على إعجاز بلاغة القرآن الكريم. وجاء بنظرية يطول شرحها، خلاصتها أن الكلام المفرد لا يكفي للدلالة على المعنى، لابد له من نظم مع كلمات غيرها، فيكون بشكل يعني كأنه حبات لؤلؤ يجمعها سلك واحد. فإذا هذا كتاب من كتب من أساس الإمام السيوطي، المتوفي على ما أعتقد 900 للهجرة، أورد في كتاب الإتقان في علوم القرآن في الجزء الثاني فصل عن أنواع البلاغة، وجاء باستشهادات كثيرة، وأعتمد عليه أيضا في من آيات القرآن الكريم، أنواع من التشبيه والمجاز والاستعارات وغير ذلك. يعني هذه مصادر أساسية. هنالك أيضا مجلدان ذكرنا اسم المؤلف سابقا، وهو ابن الأثير، كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. أما المراجع فلا تحصى، بعضهم يعني ألفها يعني وقدمها للجامعة كأطروحات ودراسات من مصر ومن الأردن وغير ذلك. فإذا هذا فيما يتعلق بالبلاغة. فيما يتعلق بالتفسير، تفسير الألفاظ أعتمد عليها لسان العرب لابن منظور، وهو من أوسع المعاجم. هناك أساس البلاغة للزمخشري، وهناك أيضا مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني. نعم، مفردات غريب القرآن اسمها هكذا، نعم، وهو كان يظهر أيام صلاح الدين أيضا. وحتى أن غيره من العلماء يذكر رأيه في بعض مفردات القرآن، يقول ورد في مفردات أو عند الأصفهاني كذا وكذا بعض ألفاظ قرآنية أعتمد عليها وأستنير بابن كثير أحيان في التعليق على الآية تفسير القرآن العظيم وهو 4 مجلدات. هذا معظم المصادر التي أعتمد عليها، ولكن الصور البلاغية يعني الإنسان ممكن أن ليست أحكام دين ممكن أن يجتهد فيها، ممكن أن يجتهد فيها لأنه عمليات يعني اجتهادات، وأحيان يعني اجتهاد أنت ترتاح له أكثر من غيرك، هذه حالات نفسية يعني. ولكن أمور الدين أو نفسر شيء بغير ما هو له بالأصل فهذا شيء خطير لا يجوز. الآن سندخل في كلام تكلمنا فيه بالأسبوع السابق، قلنا في التعليل البلاغي فيأتي كلام استئناف كأنه يرد على تساؤل أو فكرة في ذهن القارئ فيزيد الإيضاح إيضاحا. وقلنا عدة آيات ذكرناها، مثلا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. كلمة رضوا كأنها رد على سؤال لماذا استأذنوا وهم أغنياء، ليس عندهم عذر أن يستأذنوا. فهذا التساؤل جاءت سياق الآية استأذنوا وهم أغنياء لسبب لأنهم رضوا بالتخلف، وهذا نوع من الذم. أولا رضوا، العملية ليست إجبارية، يعني اقتنعوا بالتخلف، اقتنعوا ورضوا بأن يوصفوا بالجبن والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضوا مع الخوالف يعني مع المعاقين مع النساء ومع العجزة، وهم ليسوا معاقين، استأذنوا وليس لهم حق في التخلف. فإذن كلمة رضوا جملة استئنافية، وكأنها قلنا رد على تساؤل في الذهن لماذا استأذنوا وهم قادرون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقلنا أيضا في آيات ذكرناها سابقا ووقفنا عند يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقفنا عند هذه الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هي مؤكدة لمضمون قوله تعالى، مضمون قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا أمرنا أن نتقي؟ لسبب خطير، لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. نلاحظ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا يدعونا للتقوى والخوف. وكذلك حين أكمل ماذا يحصل حين تقوم الساعة، فإن هذا الكلام يزيد الخائف خوفا ويدعو المتقي ليزداد يقينا بهذا الشيء الخطير الذي سيأتي، يوم ترونها يحصل كذا وكذا. في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم أمره أيضا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أولا، خذ من أموالهم صدقة. السؤال: ماذا تأثيرها؟ ماذا تفعل هذه الصدقة؟ ما مردودها؟ كان الجواب: تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، وصل عليهم، جاء تعليل الأمر بالصلاة أنها سكن لهم. هذا الهدف. كلمة وصل عليهم تفيد أمرين، أي أدعو لهم واستغفر لهم، هكذا جاء تفسيرها، أدعو لهم واستغفر لهم، هذا يجعل قلوبهم مملوءة بالإيمان، بالسكينة، سكن. والسكن تقال للهدوء والاطمئنان، وتقال للبيت الذي تسكن فيه ترتاح أكثر، ويقال أيضا للزوجة، الزوجة سكن. قال شاعر أندلسي: هجر من بلاد الأندلس حين احتلها النصارى، جاء إلى مصر ونظم قصيدة طويلة يقول في شطر من أبياتها: وليس لي من مسكن وليس لي من سكن، لا بيت ولا امرأة، سكن. عبر عنها بكلمة سكن. فإذا تأتي الآية، قلنا، ويأتي التعليل، ويقوى التعليل إذا جاء حرف إن. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الذي يجاهد يجاهد ابتغاء مرضات الله، فإذا هو يجاهد ليحقق عند الله ثوابا عظيما. السؤال: هل يضيف بجهاده إلى الله، إلى ملكه شيئا؟ إنه يجاهد لنفسه لتعود المنفعة إليه، ولذلك ختمت إن الله لغني عن العالمين. لا يحتاج لجهادك، أنت تحتاج بجهادك لأن يرضى الله عنك. إن الله لغني، يعني حين الطلب لإنسان أن يجاهد، فمردود الجهاد لنفسه وليس لخالقه. إن الله غني عن العالمين. لماذا أمرهم؟ أمرهم ليدفعهم لطلب الثواب، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وكلمة فإنما يجاهد لنفسه كأنها تمهد لما بعدها، إن الله لغني عن العالمين. أنت تجاهد محتاج لثواب الجهاد، ورب العالمين غني عنك وعن جهادك. الآية التي بعدها: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا؟ ما حالتهم؟ نهى رب العزة النبي أن يخاطبه في موضوع المحكوم عليهم بالغرق بالأهلاك. ولا تخاطبني، ممنوع أنك تسألني بهذا الموضوع أو تطلب. لماذا؟ لأن الحكم الإلهي جاء: إنهم مغرقون ولن يستطيع أحد أن ينجيهم. حكم إلهي. جملة إنهم مغرقون جاءت للتوكيد، وكأن سائلا يسأل في ذهنه: أحكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فجاء الجواب الإلهي: إنهم، وهل إن تفيد تأكيد، ما قال هم مغرقون، إنهم مغرقون، فإذا لا نجاة لهم ولا بشكل من الأشكال. في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بعضهم يقول لم يقل وما أبرئ نفسي إنها لأمارة بالسوء. لو جاءت بهذه الصيغة لكانت نفس سيدنا يوسف وحدها أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إنها نفس من؟ نفس يوسف. حين قال إن النفس، أي النفس البشرية أمارة بالسوء، ولا يقتصر الأمر على سيدنا يوسف. وما أبرئ نفسي إن النفس، أي كل نفس أمارة بالسوء. فإذا حين قال وما أبرئ نفسي، في شيء يا شيخ؟ تريد تقول شيء يا شيخ؟
هذا من كلام مرأة العزيز ولا من كلام يوسف؟ أقول لهم فيه خلاف المسألة، من كلام يوسف عليه السلام من كلام.
نعم نعم، يعني إن النفس لأمارة
بالسوء. وما أبرئ نفسي من البداية،
نعم.
بعض المفسرين اعتبروا أنه هذا كلام يعني تغير السياق.
لمن تعود الياء بنفسي؟ لمن تعود الياء في نفسي؟
هو لأنه قبل قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا روته عن نفسي وإنه لمن الصدق، الله لا يهدي كان الخائنين، وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بالسوء. فالبعض قالوا أن السياق،
نعم،
يعني كلامها يعني
كلام المرأة.
البعض قالوا اختلف السياق، صار يوسف عليه السلام هو المتكلم. فالمسألة فيها قولين.
حين قالت ذلك بعدين حكمت عليه بالسجن.
هذه بتصير جملة
تدين نفسها فتسجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لا، ما في سجن.
طيب،
ما في مشكلة.
فإذا كلمة إن النفس لأمارة بالسوء، فكأنها جاءت لتزيل التردد. وما أبرئ نفسي، يعني لا تبرئها. لماذا؟ نتيجة ماذا؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العلة؟ السبب إن النفس لأمارة بالسوء، وجاءت كلمة إلا ما رحم ربي، وكأنها يعني تلطف وتعلق برحمة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة مرجعكم جاءت إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليعلل قوله إليه مرجعكم. المرجع إلى الله. طيب، المرجع إلى الله ما هو المبدأ؟ مبدأ الإيجاد. ذكر المبدأ أيضا. إذا في مرجع، قبل المرجع شو بده يكون؟ مبدأ، بداية. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. حين ذكر النهاية أشار في آخر الآية للبداية. إنه يبدأ الخلق، الذي يبدأ الخلق هو القادر على إعادته. وهذا كأنه تفصيل لما بدأت به الآية: إليه مرجعكم وعد الله حقا. لماذا؟ لأنه بدأ الخلق وأعاده، فالمرجع إلى الله. ويقول أحد الشعراء: وليس لنا إلا إلى الله مرجع. يقول أول البيت، وهو أندلسي أيضا: وكن راجعا لله في كل حالة، وكن راجعا لله في كل حالة، فليس لنا إلا إلى الله مرجع. قدم مؤخر حتى يحصر الرجوع إلى الله. فليس لنا إلا إلى الله مرجع، يعني مرجع هي اسم ليس، فليس لنا إلا إلى الله مرجع. ويعني كثير جيد الإنسان حين يعترضه في هذه الحياة شيء من الصعاب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الترجيع يريح الإنسان، لأنك ترجع إلى الله هو المرجع. قال في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم: قال إنا منكم وجلون. ملائكة لا تأكل لحما، هو هيئ اللحم، أيديهم لا تصل إلى أفواههم، خاف. قالوا: لا توجل. لماذا نهوه عن الخوف؟ لأنهم يحملون البشارة. البشارة تستدعي الفرح، لا تستدعي الخوف والاضطراب. فخففوا عنه ثم بشروه، نهوه: لا تخف يا إبراهيم، جئناك ببشارة. كأن تقول لإنسان داخل: قل لي ماذا حصل، ماذا حصل، بس تطمنه، ثم تقول له كلام جيد، يكون متوجس من شيء. فإذا إنا نبشرك بغلام عليم، كلام مستأنف يعلل فيه النهي عن الوجل، عن الخوف. في سورة الحاقة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. حين قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ارتفعت وتيرة التهديد بالعذاب، وجاءت هذا الرقم 70 ذراعا. كيف يقيد 70 ذراع من جنازير الحديد المحماة؟ 70 ذراع يعني 50 متر. وكلمة 70 باللغة العربية تعني عدد كبير، انفيني، ما بيقولوا شيء، ما قالوا أول من آخر. لقيوا 70، يمكن يكون التعبير عنا بالألوف، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزلت بأنه إذا استغفر 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال أنه لو كان يعلم أنه إذا زاد عن 70 لزاد، فمعناته 70 فما فوق. فإذا هذا الشيء المرعب، الغل والشوي والتقييد بالحديد، يدفع إلى سؤال: ما له يعذب هذا العذاب؟ درجات العذاب التصاعدية، جاء الرد: يعذب هذا لسبب، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فاستحق هذا العذاب الشديد. فإذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تعليل بليغ على سؤال في الذهن لماذا كل هذا العذاب؟ جاء الرد لمجرد تساؤل في خاطر أي قارئ أو سامع يريد أن يتساءل عن هول هذا العذاب لماذا؟ لأن ذنبه كبير يستحقه وهو عدم الإيمان بالله العظيم. في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، استئناف تعليلي لنهي الرسول عن العجلة في تلاوة الآيات التي تتنزل عليها، فكأنه يعني يسرع حتى يحفظها حتى لا تتفلت منه. فجاء النهي لماذا؟ إن علينا جمعه وقرآنه، أي سنجمعه في صدرك وتقرأه، ويعني نثبت هذا الكلام في صدرك، فلا تتعجل ولا تتعجل، تلقى الوحي وبعد ذلك سيثبت في صدرك وستقرأه أنت. كمان قبل الأخيرة: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. لماذا نهاهم؟ لماذا قال سواء صبرتم أم لم تصبروا؟ لماذا قال الصبر وعدم الصبر سواء لا يأتي بنتيجة؟ لماذا؟ عادة الصابر يأخذ الجزاء، أما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له على الجزاء. مهما صبرت لن تنجو من العذاب، ستجازى بما عملت. صبرت أم لم تصبر؟ لابد من أن ينفذ حكم الله: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا بالنسبة للتعليل البلاغي. سندخل الآن في شيء نادراً ما يتعرض له العلماء، واسمه مراعاة النظير في علم البديع. والنظير في اللغة معناته المماثل أو الشبيه، فلان نظير فلان أي مثله. في القرآن الكريم تأتي آيات فيها كلمات متناسبة، إذا تناسبت بمعنى التضاد نسميها طباق ومقابلة. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يصير شيء مقابل شيء، في الليل والنهار، السماء والأرض. أما مراعاة النظير فالأمور تتناسب وليس بتضاد. نعطي مثالا، قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. جمع سبحانه بين الشمس والقمر، ألا يوجد قاسم مشترك بينهما؟ أليس هما كوكبان سماويان مضيئان نراهما بالعين؟ لو قال الشمس والجبل ما كان في تناسب، ما كان في نظير، بس الشمس والقمر في تشابه، فجمعهما هنا للتشابه بينهما. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حين ذكر الذهب ماذا جمع معها؟ الفضة، والفضة تناسب الذهب، قال والذين يكنزون الذهب والطعام مثلا، يعني الذهب يناسبه الفضة، معدنان ثمينان، فجاء جمع متناسب، وكأن الذهب نظير الفضة من حيث هما معدنان ثمينان. وكذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ بصدفه وهو من المعادن الثمينة يعني، والمرجان أيضا وإنما لونه أحمر، بينما اللؤلؤ شفاف يميل للبياض. قال بعض المفسرين يخرج من أحدهما اللؤلؤ والمرجان، من البحر المالح وليس من البحر الحلو، ليس من الأنهار يعني، فيخرج لأنه في آية تانية ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. كان رأي بعض المفسرين تأكلون لحما طريا من الاثنين والحلية من أحدهما، يعني جمعهما بمصدر السمك، ثم الحلية تفرد يعني اللؤلؤ من البحر المالح.
وقف تام بعدين.
نعم.
وقف تام عن اسمه عن طريا.
نعم.
بعدين بتصير استئنافية.
نعم نعم. وسبحان الله قد ما كبرت السمكة بتضل طرية، شكل عن سائر اللحوم. ديك يكبر شوي ما فيك تاكل ديك. حوت بتقصه بتلاقيه وصفه انه طري، ما قال باللحوم انه طري. قد تكبر اي سمكة بتقطعها ما بتعرف كأنك داش عمره، تاكل وانت مرتاح.
نسأل
سميكة. نعم.
شفنا واحد بيعرف السمك.
ما بقى منيح المطلبة قطعة سمك. لأنه ما فيك تحكم على الغايب. القاضي أبو يوسف قيل له هارون الرشيد عم يتجادل هو وزوجته. قال له شو الموضوع؟ قالوا له هي بتقول له إنه القطايف المحشية باللوز والعسل أطيب، هو بيقول له لا بالجوز. هيدا فالمهم نحن منك أبو يوسف، أنت كنت قلت الكل الجوز واللوز ما فرقت بينه. فقالوا له يمكن يطلبوك لأنه حطين شرط، يعني إذا الجوز هي بتدفع 1000 وإذا لوز هو بده يدفع 1000 دينار. فدعي أبو يوسف وهون كارثة كبيرة إنه خليفة وزوجته مع مين بده يجي. قال يا أمير المؤمنين أنا قاض لا أحكم بين غائبين، ما في لا جوز ولا لوز، أدي بدي بحكم على الغائب ما بحكم، بدي شهود. أمر الرشيد أن يضاف جام نسميه جاط بجوز والعسل، وهنا لوز والعسل. أخذ يأكل كل واحدة مرة ويفكر، تاني مرة صار نصفا. قال يا أمير المؤمنين لم يحضر وعليكم السلام معي قضية مثل هذه القضية، كلما أردت أن أحكم لأحدهما جاء الثاني بحجته، أطيب من الثاني أطيب من الأولين. فالرشيد ناوله 1000 وزوجة الرشيد ناولته 1000، عبى بطنه من 2 وأخذ 1000.
يقال أنه كان أصلا هو سمين كان يحب الحلو
ما هو بس بدأ السمن من أيام معاوية. معاوية كان جايب حلوانجي من بلاد الفرس اختصاصي بالحلويات. ولأمر ما، طالما ذكرت هذا، لأمر ما كانت أعمارهم لا تطول، لشدة الترف يعني أعمار قصار كانت أعمار. فإذا نعود، اللؤلؤ والمرجان أمران متناسبان ومصدرهما واحد البحر. وجدت آية رأيت فيها تناسبا ولا أدري إذا توافقونني، سورة المؤمنون الآية 22 ذكر وسائل النقل من نعم الله علينا، دواب وغير دواب. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، نقل البر والنقل البحر. حين قال وعليها وعلى الفلك تحملون جاءت الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لماذا؟ ذكر الفلك استدعت ذكر اللي صنع الفلك. يعني شوفوا هذا التناسب الخفي، وسائل النقل ومنها الفلك. حين ذكر الدواب والفلك ما هو المناسب؟ أن نذكر الذي صنع الفلك لأول مرة، ويعني نقل بهذا الفلك جماعة المؤمنين على سطح الأرض، ومنهم تكونت البشرية من جديد، غسلت الأرض كلها من آثار الكفر والشرك، فبقيت الخميرة الصالحة بالسفينة. وعملية النقل هذه رب العالمين تصور أنه وهي تجري بهم في موج كالجبال، تصور جماعة مؤمنين ضمن سفينة الأمواج كالجبال، ولكن الجبال هذه جبال الماء لن تفعل شيئا، لأن عناية الله تحوط هؤلاء وهم في بين أمواج الجبال الماء. ولكن ابن نوح أراد أن يعتصم بجبل، فكان الجواب أنه لا عاصم اليوم من أمر الله، يريد أن يلجأ لجبل حقيقي. جبال الماء لم تستطع أن تفعل شيئا لأن عناية الله تحيط بهم، والجبل الصخري لم يحمي ابن نوح لأنه مكتوب عليه بأنه سيغرق لأنه رفض أن يستجيب لأبيه. ولذلك ماذا قال نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ولشدة تعلقه بابنه عمل استثناء. شو هو الاستثناء؟ إلا من رحم. فكأنه قلبه عم يخفق، ألم يقل بعد ذلك إن ابني وكذا، ورب العالمين عاتبه قال له لا ليس من أهلك، عاطفة الأبوة تحركت. ولكن القرار الإلهي حين يختلف العقيدة الأنساب البشرية تتقطع، تنشأ أنساب إيمانية. مصعب بن عمير رأى مسلما يقود مشركا في معركة بدر، طلع المشرك أخوه المصعب، ماذا قال مصعب لأخي للمسلم؟ أنك شد على يده لأن أمه غنية. قال له أتقول هذا وأنا أخوك؟ ماذا كان جواب مصعب؟ هو أخي من دونك، المسلم أخي، أنت ما بقى أخي لأنك مشرك. شوفوا الأنساب كيف تتقطع وكيف تبنى على أساس عقائدي. نعم، فإذا وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تجد رابط خفي مدهش ما بين ذكر الفلك هنا وذكر نوح هناك. في شاعر غشيم حب أنه يمدح ولكن لم يوفق في مراعاة النظير. بده يمدح رجلا اسمه أبو إسحاق. قال: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. ما هي الثلاثة؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. لو قال الشمس والقمر كان مش الحال. وضع أبا إسحاق بين الشمس والقمر، يريد أن يقبض المال، فجاء بالسخف. لماذا ثلاثة؟ لأنه يريد أن بين الشمس والقمر زج بأبي إسحاق زجا، لا شمس ولا قمر، ولكن حبه للمال جعله يهوي في هذا البيت من الشعر. نعم، كمان ملاحظة في سورة الواقعة تشبه ملاحظة عليها وعلى الفلك. ذكر: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. حين ذكر الفراش ذكر الزوجة، أليس من علاقة خفية بين الفراش والزوجة؟ هذه بلاغة القرآن، لا يستطيع مخلوق أن يأتي بهذا السياق. وفرش مرفوعة بعد الفرش إنا أنشأناهن، فراش زوجة. هذا النظير الخفي. بعدين أبكارا ستبقى الحورية بكرا ولو تزوجت. عربا، عرب بتقول واحد أعرب عما في نفسه، يعني وضح. فتعرب الحورية عن حبها لزوجها، لا تبقى صامتة، وهذا يزيد الزوج تحببا بزوجه، تعرب عن محبتها وأنها تنتظره من زمان حتى يأتي. هذا عرب، يعني تعرب كل واحدة عما في نفسها. أتراب، الترب هو من يكون في مثل عمر الآخر، يعني هي عمرها بالسنوات 33 سنة، زوجها 33 سنة، ما في 66 ب33، لا 33، هي 33 هو 33. وهذا يعني أجدر أن يكون التفاهم والتناسب جسديا ونفسيا وبكل الحالات. 33 ب33 أترابا، هي ترب وهو ترب، أي تساويه في السن. هنا في إيهام التناسب، تعتقد في تناسب لا تجد تناسبا. أولا الشمس والقمر بحسبان، قلنا في تناسب بين الشمس والقمر. والآية التي بعدها: والنجم والشجر يسجدان. كلمة الشمس والقمر جعلتنا نعتقد أن النجم هو نجم السماء. الشمس والقمر والآية والنجم. النجم هو النبات الذي ينبت، احنا بنقول حشيش، الذي لا ساق له. شوف، ألا يناسب هذا المعنى مع الشجر؟ حشيش وشجر أكثر من نجم وشجر. ولذلك النجم، ما نجم من الأرض، نحن بنقول نبتة، ويقال له للنبات الذي لا ساق له. دل على وش الأرض، ما بيطلع بالطلوع. فإذا الشمس والقمر بحسبان في تناسب تمام، النجم والشجر يسجدان إيهام التناسب، إذا اعتقدت أن النجم هو في السماء، في السماء مع شجر لا يجتمعان، فصار العشب مع الشجر، هذا المعنى، هكذا يتفسر. وهنا في سورة الأنعام قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير ألا يتناسب قوله اللطيف مع أول الآية لا تدركه الأبصار؟ لماذا لا تدركه؟ للطفه. لا تدركه الأبصار لماذا؟ للطفه، لا يتشكل، ليس متشكلا جسديا. طيب، وهو يدرك الأبصار، ألا يناسبها الخبير؟ فهو لطيف لأن الأبصار لا تدركه، وهو خبير لأنه يدرك الأبصار. كيف جاء هذا التناسب المدهش في البلاغة؟ وفي آية ثانية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كلمة لطيف تناسب أسروا قولكم، فهو لطيف. أو اجهروا به فهو خبير. فإذا سواء أسررت أم جهرت، فرب العالمين يعرف بلطفه سرك ويعرف جهرك لأنه خبير. تشبه الآية التي قبلها. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. إن الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض يكون غنيا، ولكن الخالق الذي خلق السماوات والأرض هو المنعم وهو غني عما في السماوات وما في الأرض، لا يحتاج إليها ليكون غنيا، نحن نحتاج للمال، هو غني عن عباده وعن كل ما في السماوات وما في الأرض. كلمة له ما في السماوات وما في الأرض لا تظنن أنه محتاج إليها، هو غني عنها. وهناك آيات كثيرة يناسبها عنوان مراعاة النظير، وبهذه النماذج يمكن أي منكم حين يقرأ أن يكتشف بعضها إذا تأمل وكان طويل البال. أعتقد أن الوقت قرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه أبيات قليلة.